بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في درس سبق تعريف العمرة وما يتعلق بها من مقدمات فقهية، فمن يذكر لنا معنى العمرة؟ نعم تفضل. لغة الزيارة أو القصد. طيب، أحسنت. طيب، للقيام بأعمال مخصوصة، وما حكمها عندك؟ الدليل حديث من؟ ما هو؟ كم أحاديث؟ عليهن جهاد لا قتال فيه. أحسنت. طيب، وحديث آخر يدل على الوجوب عندك يا عبد الكريم، ماذا فيه؟ ارفع صوتك. ماذا قال؟ المستعان. طيب، عندما تفضل. الآية التي استدل بها ابن عباس في قول، وهي قوله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. طيب، من يذكر ما هي شروط العمرة؟ شروط العمرة عندك يا مازن؟ مسلما، أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، حرا، مستطيعا. أحسنت. هي نفس شروط الحج. طيب، ما حكم النيابة في الحج؟ ما حكم النيابة في الحج عندك يا باسم؟ طيب، يقوده. طيب، هذه أمور إذا حدثت من شيخوخة لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ولا يستطيع السفر، فهذا يجوز له أن ينوب غيره. وأيضا الشخص الأعمى إذا لم يجد من يقوده، وأيضا المريض الذي لا يرجى شفاؤه. طيب، هناك، نعم، والميت كذلك الذي مات يحج عنه أيضا. طيب، بما تتحقق الاستطاعة عندك؟ بماذا تتحقق الاستطاعة؟ تتحقق للعاجز، بما تتحقق عندك يا أمجد؟ أن يكون مالكا للزاد، أن تكون الطريق آمنة، أن يكون المكلف صحيح البدن. بقي إمكان الوصول قبل فوات الحج، والخامس وجود المحرم. وهو في حق المرأة. طيب، نذكر مسألتين قبل أن نذكر المواقيت وأحكامها. مسألة أولى: من مات وعليه حج واجب، هل يجب أن يحج عنه من ماله أم لا؟ والجواب في هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم، أنه يجب أن يحج عنه من ماله، لحديث عبد الله بن عباس كما في سنن النسائي وغيرها، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت أو سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبيها مات ولم يحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حجي عن أبيك. وفي حديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قالت: قال نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. وهذا فيه الإشارة إلى أن الذي يحج عنه من فوت حج الفرض، فرض حجة الإسلام، ومن فوت حج النذر، نذر أن يحج ففوت على نفسه ذلك، فيجب أن يحج عنه من ماله، يحج عنه من ماله. ويحصل التساهل عند كثير من الناس، لديه أموال ويستطيع الحج لكنه متثاقل متباطئ مسوف، سأحج في العام القادم وفي العام القادم وهكذا حتى يأتيه الأجل ويموت ولم يتمكن من حجة الإسلام، فهذا يحج عنه من ماله، يحج عنه من ماله. وكذلك الذي ينذر النذر يحج عنه من ماله، فهي عبادة تدخله أو تدخلها النيابة، فليست مثل الصلاة تسقط، بل تتعلق بالذمة. وفي الحديث الأخير قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقض الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. وهذا هو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله وغيره أو وغيره من أهل العلم. المسألة الثانية: أيما يقدم، حجة الإسلام أم حجة النذر؟ أيما يقدم، حجة الإسلام أم حجة النذر؟ الراجح من أقوال أهل العلم تقديم حجة الإسلام، لأن الفرض أو الواجب يتفاوت، فمنه ما هو آكد وأعلى ومنه ما هو دون ذلك، وإن كان الكل في مرتبة الواجب، إلا أن حجة الإسلام آكد في الواجب. وهذا هو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن هذه العبادة وهي حجة الإسلام ركن من أركان الإسلام، بخلاف النذر، بخلاف النذر. لكن هنا لو أنه حج يحج عن نذره، يحج عن نذره، ولم يقصد حجة الإسلام، ولم يقصد حجة الإسلام، وإنما قصد حجة النذر. فهل يقع ما نواه تكون حجة نذر وتبقى حجة الإسلام في ذمته أم لا؟ الراجح أنه تبقى في ذمته وله ما نواه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو قول الإمام مالك وغيره من أهل العلم. وقد يشكل على هذا: كيف قلنا في شأن ذلك الذي ناب عن غيره في الحج ولم يحج حجة الإسلام أنها تحسب له؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ورد عنه النص بذلك أنها تكون له، أنها الحجة التي عملها، وكان يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نص في أن يحول هذه العبادة له، تصير له هذه العبادة وليس لمن ناب عنه كما هو معلوم. أما المواقيت فهذا موضوع من مواضيع الحج، اسمه مواقيت الحج والعمرة. فما هي مواقيت الحج والعمرة؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى بما يسر الله من بيان. أولا، ما معنى المواقيت؟ ما معنى المواقيت؟ المواقيت لغة جمع ميقات، وهو الحد. وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، تجعل للشيء وقت يختص به يسمى ميقات، لأنك وقت له، ثم اتسع فيه حتى أطلق على المكان أيضا، لأنك حددت حدا لك لتدخل في النسك في العبادة من هذا المكان أو في الزمان. ومعنى المواقيت في الشرع ما حد للعبادة بزمان أو مكان. وهذا التعريف يشير إلى أقسام وأنواع المواقيت، أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مواقيت مكانية، والقسم الثاني مواقيت زمانية. مواقيت مكانية هذه التي إذا مررت بها دخلت في النسك وأنت قاصد للحج والعمرة. فما هي المواقيت المكانية؟ المواقيت المكانية هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة، هذه مواقيت مكانية. إذن ما معنى المواقيت المكانية؟ تقول: هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة، ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم. إذا كان يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت المكانية، ميقات الذي مر به مثلا، يمر بميقات أهل اليمن، لا يجوز له أن يتجاوزه حتى يحرم. والحديث المبين لهذه المواقيت المكانية هو حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. إذن هذا حديث صريح في بيان المواقيت، وفي ذلك دلالة على أن هذه الأماكن المحددة التي لا يتجاوزها من يريد الحج أو العمرة ليست باعتبار الهوى تحج من أي مكان تريد، وإنما ينبغي أن تتقيد بذلك. تتقيد بماذا؟ بهذه المواقيت. فلا تقل مثلا إذا وصلت أول ما تصل إلى المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول: بدلا من أن أحرم من ذي الحليفة لأنه طريقي إلى مكة أحرم منها هنا قبل ذي الحليفة، وزيادة الخير خير. هذا ليس لك، ليس لك ذلك، بل ينبغي أن تنضبط وأن تتقيد بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الميقات حدد في الشرع، يعني قبله لا تتطلع فيما قبله. فقد ورد عن الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، أنه جاءه رجل فقال: إني أريد أن أحرم منها هنا، وكان في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحرم منها هنا. فقال له: لا تفعل، أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ وإنما هي أميال أزيدها. أنا أزيد، أنا سأحرم قبل الميقات، قبل أن أصل إليه. فقال له: إني أخشى عليك الفتنة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنت تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أين أحرم رسول الله؟ من ذي الحليفة. ولو كان في إحرامه من مسجده زيادة في الأجر لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحرم من ذي الحليفة. ونحن أتباع من؟ أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحرم من ذي الحليفة إذا جاءت من طريقنا. ومن الأدلة على هذه المواقيت المكانية حديث جابر ابن عبد الله كما في صحيح الإمام مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مهل أهل العراق من ذات عرق. زاد في حديث جابر ماذا؟ ميقات أهل العراق، والمسمى بذات عرق. وهذه المواقيت المكانية التي حددت وهي خمسة، خمسة مواقيت مكانية. من أتى من طريق واحد منها وهو يريد الحج والعمرة فلا بد أن يحرم منها ثم ينطلق متوجها إلى مكة، ولا يجوز له أن يتجاوزه دون إحرام. هذه الخمسة نظمها بعضهم في بيتين من الشعر فقال: عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة أو وبذي الحليفة يحرم المدني. عرق العراق أي ذات عرق لأهل العراق، يلملم اليمني هذا ميقات أهل اليمن يلملم. وبذي الحليفة يحرم المدني أي من كان في المدينة أو من أتى من طريقها. والشام جحفة إن مررت بها، يعني ميقات أهل الشام الجحفة عند أن يأتي أهل الشام من هذا الطريق يمرون بهذا المكان بهذا الميقات الجحفة. ولأهل نجد قرن فاستبني، لأهل نجد الذي يأتي من جهة نجد لهم ميقات اسمه قرن المنازل. قرن المنازل أول ميقات هو ميقات أهل المدينة، وهو الذي كان يمر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحرم منه. هذا الميقات هو موضع يقع في شمال مكة، موضع يقع في شمال مكة، واسمه ذو الحليفة، اسمه ذو الحليفة. والحليفة تصغير الحلفاء، وهو شجر بري معروف في ذلك المكان. وسمي هذا المكان بذي الحليفة لكثرة هذا الشجر فيه، لكثرة هذا الشجر فيه. وأما موضعه فقد قال أهل العلم إن بينه وبين المدينة ستة أميال، والميل الواحد مسافة كم؟ ألف وأربعمائة متر، وبالكيلو أحد عشر كيلو متر بينه وبين المدينة. وأما بينه وبين مكة فبعيد، مقداره مئتي أو مئتا ميل، مئتا ميل، وكانوا يحسبونها بالأيام عشر أيام، عشر أيام من ذلك المكان من ذي الحليفة إلى مكة. وعلى هذا فهذا الميقات يعد أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة هو ميقات أهل المدينة، وهي تسمى عند بعض الناس الآن بأبيار علي. الميقات الثاني، هناك من يزعم أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن بتلك الأبيار، وهذا ليس بصحيح، إنما هو من أقاويل بعض الناس وخرافاتهم. أما الميقات الثاني فميقات أهل الشام، ميقات أهل الشام، وهو مكان يقع في الشمال الغربي من مكة، في الشمال الغربي من مكة، ويسمى هذا الميقات بالجحفة، وهي قرية قديمة اجتحفها السيل فسميت جحفة، يعني السيل جرفها، كانت قرية قديمة قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزال أثرها حتى صارت خريبة، حتى صارت خريبة، وحل بها وباء. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه تبارك وتعالى أن يرفع عن المدينة الوباء، وكان في أول وصول المسلمين إلى المدينة يتغير عليهم الحال أو تتغير الأجواء عليهم، فمرض أبو بكر ومرض بلال ومرض فلان وفلان بسبب ذلك الحال الذي كان في المدينة، وكان فيها حمى شديدة، كان فيها حمى شديدة، إذا أصابت شخصا أثرت فيه تأثيرا بليغا، وحتى كانت مشهورة هذه الحمى عند الناس قديما، حتى لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعه عدد من أصحابه إلى مكة معتمرا أو حاجا، قال المشركون يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني يظنون أن الحمى أرهقت هؤلاء فهم ضعفاء وسيأتون للطواف حول البيت، فانظروا إلى حالهم كيف يتساقطون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يطبعوا، الاطباع معروف، يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفاه إلى عاتقه الأيسر ويظهر هذا الكتف، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا، يقاربون الخطى بجري مقارب في خطاهم ليظهر أنهم لم يتأثروا بحمى يثرب كما زعم أولئك. فقد كانت مشهورة حمى المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه دعا فقال: اللهم انقل حماها إلى الجحفة، اللهم انقل حماها إلى الجحفة، إلى مكان خارج المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا بهذه الدعوة رفعت الحمى عن المدينة، فصارت أجواء المدينة من أحسن الأجواء، ولا يرغب عن المدينة، لا يرغب عنها ويتركها رغبة ما يحبها إلا منافق، وإلا فهي في كل أحوالها طيبة. ولذا سماها النبي عليه الصلاة والسلام، بل سماها الله سبحانه وتعالى بطيبة وطابة، طاب فيها العيش والخير وكل شيء، فهي طيبة، تسمى بطيبة وتسمى طابة وتسمى المدينة كما وردت في القرآن الكريم. والآن في هذا أو قبل زمن بعيد، لما كان هذا هو ميقات أهل الشام وهو الجحفة، أخذ الناس لكون المكان كان غير مناسب، بمعنى أنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا، تأخروا قليلا في أولها طرفها، وحتى لا يصاب هؤلاء بماذا؟ بالحمى. كان المكان قبل الجحفة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصاروا يحرمون من مكان أقرب إلى الجحفة، لكن لما كان قريبا منه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ميقات أهل الشام الجحفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويسمى المكان الذي قبل الجحفة برابغ، يسمى رابغ. نعم، هذا المكان يعد أبعد من مكة من غيره من المواقيت عدا ذا الحليفة، فميقات أهل المدينة أبعد وهذا يليه في البعد عن مكة. وأما موضعه فقد بين أهل العلم ذلك بأن بينه وبين مكة بالأيام نحو 3 أيام، نحو 3 أيام. وقد قيل إنه بالكيلو المتر تبعد عن مكة حوالي 200 متر، 200 كيلو متر، 200 كيلو متر. وهذا الميقات هو لأهل الشام ولأهل مصر ولأهل المغرب ومن كان في جهتهم، ومن كان في جهتهم. والسبب أنه لم تكن هناك طرق غير هذه الطريق، فكان اجتماع أهل مصر وأهل المغرب وأهل الشام من هذه الطريق فيسلكونها حتى يأتون أو يمرون على هذا الميقات. الميقات الثالث ميقات أهل اليمن، ميقات أهل اليمن، وهو المسمى بيلملم، ويقع جنوب مكة، يقع جنوب مكة. وتسميته بيلملم قيل إن هذا الاسم هو اسم لجبل، هو أصله جبل ذلك الموضع، فيلملم أو المكان الذي يحرم منه أهل اليمن هو قريب من هذا الجبل الذي سمي بيلملم. ويسميه بعض الناس اليوم بالسعدية، يسميه بعض الناس اليوم بالسعدية. والميقات كما ذكرت لكم هو عند الجبل، عند هذا الجبل. وأما موضعه فبينه وبين مكة 30 ميلا، والميل قد علمت بأنه 1400 متر. الميقات الرابع ميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد، وهو يقع شرقي مكة، في شرق مكة، وهو مطل على عرفات، ويسمى بقرن المنازل، وقيل إنه يقال له قرن الثعالب، يقال له قرن الثعالب، ولكن الصحيح أن قرن الثعالب غير قرن المنازل. وقرن الثعالب كان قريبا من الطائف، وهو الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن دعا أهل الطائف فاستفاق وهو بذلك المكان، استفاق وهو بذلك المكان. والمنازل جمع منزل، وهو اسم المكان، ويسمى في هذه الآونة عند بعض الناس بالسيل الكبير، بالسيل الكبير. ونجد، كلمة نجد هذه تعني كل مكان، كل مكان مرتفع، كل مكان مرتفع يسمى نجدا، وكان من أرفع الأماكن بالنسبة لمكة. وأما موضعه فبينه وبين مكة نحوا من أو قريبا من 42 ميلا، أي أنه يبلغ إلى 94 كيلو متر. الميقات الخامس هو ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق. وموضع ميقات أهل العراق هو في الشمال الشرقي لمكة، ويسمى بذات عرق، يسمى بذات عرق، وسمي بذلك لأن فيه عرقا، والعرق هو الجبل الصغير. ويسميه بعض الناس اليوم أو في هذه الآونة بالضريبة. وأما موضعه فبينه وبين مكة 42 ميلا، وهذا الميقات ليس هو لأهل العراق بل لسائر أهل المشرق، لسائر أهل المشرق كما ذكر ذلك أهل العلم. فالعراق في جهة المشرق. طيب، هذه المواقيت الخمسة. طيب، من هو المسافر؟ سافرت عمقا؟ سافرت؟ نسألك. طيب، عندك يا أبا بكر ميقات أهل العراق ماذا يسمى؟ يسمى بذات عرق. ما معنى ذات عرق؟ عرق طويل هكذا. كيف؟ العرق يسمى أو يسمى الجبل الصغير عرقا. طيب، ميقات أهل اليمن يلملم، تعرفه يعني. طيب، ميقات أهل المدينة وأهل الشام وأهل نجد قرن المنازل. طيب، نعم. طيب، هذا التفريق تلاحظ أن أبعد ما يكون إلى مكة هو ميقات أهل المدينة، والله عز وجل قد جعل هذا البيت معظما مشرفا، فجعل له حصنا عظيما وكبيرا وهو مكة، وحما وهو الحرم، وجعل لهذا الحرم مواقيت لا يدخلها من يريد ومن يقصد البيت إلا وهو متهيئ له بلباس الإحرام، يخلع ويجرد نفسه من الثياب التي اعتادها ويلبس ثوبين إزار ورداء، يستوي في ذلك الغني والفقير، الكبير والصغير. وهذا من باب التعظيم، هذه المواقيت من باب التعظيم. لماذا؟ لبيت الله الحرام ألا يسلكها الحاج أو المعتمر إلا وهو محرم، إلا وهو محرم. وبقي هنا من كان ساكنا قريبا من مكة لكنه دون المواقيت، يعني قبل المواقيت، المواقيت خلفه من كل الجهات، بيته أقرب إلى مكة من الميقات، الميقات بينه وبينه مثلا كيلو أو نحو ذلك، فمن أين ميقات هذا الشخص؟ من أين ميقات من كان له منزل بعد المواقيت أقرب إلى البلد الحرام؟ من أين يحرم؟ أين يكون ميقاته؟ عندك؟ من مكانه. طيب، ميقات من كان دون المواقيت وأقرب إلى مكة من منزله، ميقاته هو منزله. لذلك جاء في الحديث الذي ذكرناه لكم: ومن كان دون ذلك، أي دون هذه المواقيت، فمن حيث أنشأ، ذاك ميقاته من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة يحرمون من مكة ويهلون من مكة. وهذا هو قول جمهور أهل العلم.
وهنا أيضا مسألة أخرى في المواقيت المكانية. من أتى على الميقات من غير أهل تلك البلاد، أتى على الميقات من غير أهل تلك البلاد، شخص هو من أهل اليمن لكن مر بميقات أهل نجد، أو مر بميقات أهل العراق، أو عمل لفة هكذا ومر بالمدينة قبل أن يمضي من ميقات أهل اليمن، هناك طريقان، فسلك الطريق الموصل إلى المدينة، هنا سيمر بذي الحليفة، هل له أن يحرم من ميقات غير أهل البلد؟ هل له ذلك أم يرجع إلى ميقاتهم؟ اليمني من ميقات أهل اليمن، والعراقي ومن إليهم من ميقات أهل العراق، أم أنه يصح أن يأتي من أي مكان؟ أهم شيء أن لا يتجاوز ميقاتا واحدا. طيب عندك من أي مكان، فأي ميقات يمر عليه لا بأس عليه في ذلك، وإن لم يكن من أهله، وذلك لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني ليس هذا حكرا على أهل اليمن، يرون شاميا يبعدونه أو عراقيا يطردونه، لا، هي لأهل الإسلام. يمر العربي والعجمي اليمني والعراقي وغير هذه الأجناس لا بأس عليه في ذلك ولا حرج. بقي مسألة وهي: من لم يكن على طريقه ميقات من المواقيت هذه، ما في على طريقه ميقات، قال أنا سلكت هذا الطريق والآن ما في ميقات، أدخل على مكة أو على الحرم مباشرة بدون أن أمر على ميقات من هنا أو هناك، طريقي هكذا مفتوح والميقات بعيد هناك في أماكن وفي هذه الجهة كذلك، كيف يعمل هذا الشخص إذا سلك طريقا بين ميقاتين؟ ها عندكم هذا السؤال، عندك يا أبا أيمن؟ نعم، إذا سلك هذا الطريق بين ميقاتين ينظر أقرب ميقات إليه، فمثلا هذا أدخل وهذا أبعد من الحرم، هذا أدخل إلى الحرم هكذا وهذا أقصر منه، يأتي لمحاذاة هذا الميقات يحاذيه ويحرم من مكانه، معه طريق بين ميقاتين ينظر أيهما أقرب إليه فيحاذي، يقال له أو يسأل أين الميقات، يقولون هكذا، هل حاذيته أو قابلته، يقولون لا بقي كذا، حتى تقابله ثم تحرم، ثم تحرم. لكن إذا لم يعرف، ما عرف، لم يعرف محاذاة الميقات ولا الميقات القريب منه، فكيف يصنع؟ عندك يا باتر، أحسنت، يجتهد في هذا، يجتهد في هذا قدر مستطاعه ويأخذ بالأحوط له، يأخذ بالأحوط. كيف يتعدونه؟ نعم، لا بأس إذا مر هو يقصد الآن، ما قصد مكة. طيب جزاك الله خيرا، اذهب للمدينة، اذهب، لأنه ما قصد مكة، الآن هو يقصد أين؟ المدينة. خلي يذهب المدينة، هتقول له لا تذهب، لا، خلي يذهب المدينة. وإذا قصد مكة بعد الآن فليكن من طريقي أو من ميقات أهل المدينة، ولا بأس عليه في ذلك. طيب، هنا سؤال عندكم، هذا السؤال: هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ ما دام الأيدي كثيرة ننظر، لعل هناك أقوال عديدة. عندك يا بعض؟ لحظة، لسنا في لباس الإحرام، لباس الإحرام ليس هو الإحرام، انتبه، لباس الإحرام شيء، لو تلبسه 10 أيام شهر ما أنت محرم، لو لبست هنا ما أنت محرم، حتى تدخل في النسك بالنية والتلبية، المقرونة بالتلبية، خلاص أحرمت الآن، لبيك اللهم حجا، يعني مفردا، أو إذا كان بالتمتع لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة لبيك اللهم عمرة. طيب، فإن الآن بعض الناس يظن أنه إذا لبس الإحرام محرم، لا، ليس لباس الإحرام هو الإحرام. طيب، الآن السؤال يعود: هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ اللباس يلبس اللباس لا بأس عليه، لكن الإحرام والتلبية والدخول في هذه العبادة هل يجوز قبل الميقات يا حسن؟ ما يجوز. أحسنت. لماذا؟ لأن فيه المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وما الفائدة من وضع تلك المواقيت؟ المواقيت وضعت، حددت للإحرام، للدخول في العبادة، عبادة الحج أو العمرة، فالذي يعمل ذلك يخطئ. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خبر يراد به الأمر، يراد به الأمر أن يحرم، يجب على المسلم أن لا يحرم إلا من الميقات أو ما يحاذيه، لا قبله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يهل، لاحظ هذا اللفظ عند أهل العلم باللغة العربية وبالمسائل الأصولية، يقولون هنا: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، هو خبر يراد به الأمر، أي يجب أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ما داموا أنهم سيسلكون طريقه، هذا أفاد الأمر. إذن لو أن شخصا قال: لا، قبله بقليل ما في شيء، زيادة الخير، لا، انتبه، هناك حدود، وحد حدودا الله عز وجل فرض فرائض كما قال عليه الصلاة والسلام فلا تضيعها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وقد أنكر بعض الصحابة على من أحرم من بلده، قال إنه قد أحسن صنعا، قال أحرم من بلدي، لبيك اللهم عمره ويجمع أهله وأولاده أقاربه، يقول اسمعوا أنا من الآن سأحرم، ويبدأ في التلبية لبيك اللهم حجا أو عمرة، ثم يشرع في التلبية باستمرار. هذا منكر لا يجوز، وفيه تعد على الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، قد علمنا أنه لا يجوز، لكن لو أن شخصا أحرم قبل الميقات ثم دخل بعد تجاوز الميقات، فهل يكون إحرامه مجزئا أم ليس بمجزئ؟ يكون مجزئا مع الإثم أنه آثم، يكون مجزئا مع أنه آثم، أم أنه ليس بمجزئ أصلا؟ نعم، عندكم هذا السؤال، عندك يا معتصم، هو محرم أم ليس، يصير محرما أم لا؟ طيب، هو محرم لكنه آثم، وعلى هذا إجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن إحرامه مجزئ لكنه آثم، ارتكب مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سؤال نذكره، تفضل. يعلم وإحرامه مجزئ، وإن شاء الله يرفع عنه الحرج مع وجود هذا، ولكن عليه بالسؤال، لأن السؤال واجب وليس بمستحب، إذا جهل شيئا من أمر دينه في أي عبادة من العبادات ولم يسأل أثم، لا سيما إذا أشكل عليه ما يعرف، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، مسألة لابد أن تركزوا عليها أيضا، من تجاوز الميقات بدون إحرام، من تجاوز الميقات بدون إحرام، هل هذا العمل جائز أو غير جائز؟ شخص عرف أو دخل في الميقات ومر وتجاوز، تعدى، دخل قريبا من مكة بدون إحرام، فهل هذا الفعل جائز أم غير جائز؟ هذا عند مجاهد غير جائز، وعند أحمد جائز. طيب، طيب، والثالث ماذا يقول؟ أنت غير جائز. طيب، في المسألة تفصيل، في المسألة تفصيل، لها حالات، هذه المسألة لها حالات لا بد أن توضح وتبين حتى يصير المسلم على بينة من أمره وعمله. الحالة الأولى، إذا تجاوز الميقات وهو غير مريد للحج أو العمرة، ما يريد أن يحج ولا أن يعتمر، فهذا إذا كان الحج أو العمرة فرضا عليه وهو لم يؤدي الفريضة من قبل، فإنه يلزمه أن يحرم إذا مر بها، وإذا لم يحرم أثم. لماذا؟ لأنه ترك الفرض مع حصول ما يكون سببا في أدائه، أداء فرض الحج. شخص دخل وهو غير مريد للحج والعمرة، هذا ينظر في أمره. إذا كان الحج أو العمرة فرضا عليه وهو لم يؤدي حجة الإسلام ولا عمرة الإسلام، فإنه يقال يجب عليك أن تحرم، ارجع إلى الميقات، ارجع إلى الميقات وأحرم من هناك، وأتي بحج حجة الإسلام وعمرة الإسلام. قد يقول شخص عندما نقول حجة الإسلام وعمرة الإسلام أنه يفصلها، من حج حجة تمتع فقد أدى حجة الإسلام وعمرة الإسلام، وهذا الذي يفعله أكثر الناس اليوم. إذا قصد الحج يجمع بين العمرة والحج، ينوي الحج والعمرة متمتعا بالحج بالعمرة إلى الحج، ثم يتجرد من ملابسه كما سيأتي معنا، ثم بعد ذلك ينتظر للحج. هذا أتى بعمرة الإسلام وبقي عمر حجة الإسلام التي سيفعلها. الحالة الثانية من هذه الحالة، القسم الأول يعني، إذا تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أراد النسك بعد الميقات، أراد النسك بعد الميقات، دخل قد صار قريبا من مكة، لكنه حين تجاوز الميقات كان بدون إحرام، ومتى فكر في العمرة؟ فكر وهو قريب من من؟ من مكة، قريب من مكة، فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات أم ميقاته من مكانه؟ ميقاته من مكانه، هذا السؤال عندكم، افهموا هذه المسائل. ها، الصورة هي شخص مر بالميقات يسوق سيارة أو هو راكب، دخل اقترب من مكة، قال هو قبل ذلك لم يفكر في الحج والعمرة ما يريد، لكن الآن بدأ يفكر في العمرة وهو قريب من مكة عند أبواب الحرم أو نحو من ذلك، هو يريد أن يعتمر، قال فرصة أعتمر، ماذا عليه؟ هل يلزمه أن يرجع إلى الميقات أم يحرم من مكانه؟ هذه تحتاج إلى دقة في الفقه والنظر. ها عندك، يرجع إلى الميقات، طيب نعم أحسنت، انتبهوا للحديث، الحديث يبين لنا أن ميقات هذا الشخص من مكانه، من المكان الذي قال أريد أن أعتمر، المكان الذي أنشأ فيه الإرادة للحج أو العمرة من مكانه، أحرم من مكانك، قال أنا أردت العمرة وأنا في يعني شارع كذا تمام من الحرم، فكرت في العمرة، هنا يقال ميقاتك أو إحرامك من حيث أنشأت، من حيث أردت. لذا جاء في الحديث الذي ذكرناه لكم سابقا وهو حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أنشأ ماذا؟ أراد الحج أو العمرة. أي نعم، فهنا لا يلزمه الرجوع إلى الميقات، وهو قول أكثر أهل العلم. الحالة التي تليها: إذا كان مريدا للنسك يريد الحج والعمرة، انتبه، شخص يريد قبل الميقات أن يحج وأن يعتمر، فمشى من الميقات وتعدى وزاد تجاوز وأبعد حتى صار قريبا من مكة، وقبل ذلك كان يريد الحج والعمرة، يختلف الآن في الإرادة تختلف. طيب، هل يقال ارجع من الميقات فأحرم من هناك، أم يقال من حيث أنشأت؟ طيب، هذا أيضا تأنوا فيها بالنظر. وعندك عبد القادر، الآن ذكر، الآن هو قبل ذلك هو عارف يريد الحج والعمرة، الآن تجاوز الميقات وصل هناك، قال تجاوزنا الميقات، الآن الميقات خلفنا، كيف نقول له الآن احرم من مكانك أو ارجع إلى ميقاتك؟ أعطوا له حلا صحيحا. عندك يا عبد الرحمن، وإذا كانت غير، ليش فصلت هذا التفصيل وفرعت هذا التفريع وقسمت هذا التقسيم؟ طيب، إذن أعد النظر. عندك يعني نفس كلام الأخ، الله المستعان، يعني اتفقت أقوالكم. نقول له، ماذا نقول له يا عبد الرحمن؟ يرجع إلى مكة أو إلى الميقات؟ إلى الميقات. طيب، وأنت يا أبا محمد يرجع إلى أين؟ إلى المدينة أو إلى الطائف؟ أين يرجع من مكانه؟ كيف يرجع من مكانه؟ يحرم، ها؟ طيب، هنا بين أهل العلم هذه المسألة، أنه إذا كان مريدا للعبادة للنسك للحج أو العمرة ثم تجاوز الميقات بعد ذلك، فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا. فإن رجع إلى الميقات قال لا بأس أرجع إلى الميقات فأحرم منه، فلا شيء عليه بلا خلاف عند أهل العلم، رجع لا شيء عليه، قال أنا سأرجع أحرم من الميقات فأحرم، لا شيء علي، لا يقال عليك فدية، عليك دم، عليك كذا، لا، بإجماع أهل العلم لا شيء عليه. وإن أحرم قال ما فيه مجال، ربما أخشى أن يذهب علي الرفقة أو غير ذلك، فقال أحرم من هنا. فهنا نبه أهل العلم، ومنهم ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أن عليه دما أي فدية، أن عليه ذلك. عرفنا هذه المسألة تفضل. أظن بكيت السلامة. طيب أسألكم سؤالا، ما هي الحالات التي في تجاوز الميقات لمن تجاوز الميقات دون إحرام؟ ما هي الحالات قبل أن نذكر شيئا آخر أو قبل أن ننتهي من الدرس؟ أين كنتم؟ كنتم معي؟ حياكم الله. فهاتوا ماء بناء. عندك يا جمال الحالة الأولى، إذا لم يرد الحج أو العمرة ولكن عليه فرض الحج والعمرة فماذا؟ عليه أن ماذا عليه؟ عليه أن يرقد، أن ماذا؟ يحرم. تمام أحسن، عليه أن يحرم. طيب إذا قال ما سأحرم، هل هو آثم؟ لماذا آثم؟ لأنه ترك فرض عين عليه وقد تسهلت له الأمور وقد قرب من الفرض وتركه، هو آثم، آثم بلا شك. طيب أحسن. أما الحالة الثانية، تفضل يا أخي نولي. نعم تجاوز الميقات، هو لم يرد الحج والعمرة أو أراد، ما أراد الحج ولا العمرة، ثم تجاوز الميقات ودخل حتى اقترب من مكة، فماذا؟ ثم أراد أن يعتمر، فمن حيث؟ من حيث أنشأ. أحسن، يكون ميقاته من مكانه الذي أراد فيه الحج أو العمرة. طيب أحسن، الحال التي تليها عندك، الله المستعان، كيف يحج؟ يعمل بالأسباب، وإذا ردوه خلاص. أما أنه هكذا يقول أنا ما سيرضون، أنا مجهول، أنا مقيد بفيزا مخصوصة، يا أخي إذا طيب الله المستعان. في هذه ينبغي أن يستعين بالله ويجهز لباس الإحرام، وإذا ردوه الله المستعان يأخذ بالأسباب، هذا شيء. وبعض أهل العلم يرى أنه لو لبس فوق لباس الإحرام اللباس المعتاد كان عليه دم، أي فدية، وبعد ذلك يواصل مسيرة. لكن يجرب هذا الأمر أولا، يبدأ يلبس الإزار والرداء، محرم يريد الحج أو العمرة، تقبلوه أو ما تقبلوه؟ كطردوك، لا بأس عليك إن شاء الله، خيرا إن شاء الله. على كل، هذه بعض المسائل في المواقيت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيك.